تشاهدون الآن لقاء العقيدة مع الدكتور محمود الرضواني ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة، والذي يشرفنا فيه فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا أستاذ.
أهلا وسهلا بك. الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك ويبارك فيك.
يعني لازلنا مع هذه الدولة العجيبة الغريبة التي يترأسها عدو مبين، كما وصفه رب العالمين سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ما رأيكم في هذه الدعوة؟ الشيطان يدعو حزبه، يعني يا ليته يدعو أغرابا عنه، إنما يدعو حزبه ليحتفل معهم بأنهم من أصحاب جهنم وبئس المصير. ما أسوأها من دعوة؟ العمل في دعوة الشيطان. وأنا قبل الهواء مباشرة قلت لفضيلة الدكتور رضواني: هل في دولة الشيطان، هذه المنظومة الكبيرة، هناك فرص عمل للشباب مثلا في دولة الشيطان أو للناس؟ فقال: فرص عمل متاحة جدا، لكن تؤدي إلى جهنم وبئس المصير، أعاذنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم. تفضل دكتور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا في الحلقة الماضية ونحن نتحدث على الإمام المسمى يحيى المتوج بالأنوار، وما يحدثه الشيطان من أشياء يفتن بها عامة الناس، وكذلك حتى بعض اللي هم بيعتقدوا في غير الله تبارك وتعالى أنه يملك نفعا أو ضررا، أو أن الشخص يعني ربنا أعطاله بعض الصلاحيات في أن يغيث الناس،
أو الغلاف في حب
أهل البيت. حب أهل البيت. فكان من الأمور اللي لابد أن احنا نتكلم عنها موقف الشيخ السامي تيمية في تصوير ما يقوم به الشيطان في التلبيس على هؤلاء. لأن صراحة تيمية له كلام قوي جدا، فأحببنا أن احنا نذكره، ولم تتسع الحلقة لأن احنا نذكر ما قاله الشيخ السامي تيمية. وده حيفيدنا حتى في تصور القضية، لأن هي شيخ مصطفى المسألة ليس كما يصور البعض، أن هي يقولك الآن فيه اتجاه لعقيدة الخرافة والكلام عن الشياطين والأشياء هذه، كأنه هو لا يؤمن أصلا بما قاله الله عز وجل في كتابه أو بما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وبيحاول يعني يطعن في هذا الاتجاه الثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله، وبنتعامل معه في واقع الحياة. بدليل أن احنا شفنا يعني الجرائد بتتكلم وكتبة على ان ديت ظاهرة علمية عايزين يفسروها تفسير علمي، وطبعا تفسير علمي اللي عندهم اللي هم يقصدوا التفسير المادي، ان مثلا تحاليل واشعة واشياء من هذا القبيل، لكن القضية اصلا واضحة، ربنا وضحها وقد مرت في التاريخ على مدار قرون طويلة. ولذلك
اسمح لي دكتور بس في النقطة دي، بس من باب التنبيه للمغرورين بما يسمى المفكر كذا او حتى المفكر الاسلامي، فالشيطان يقوم بهذا الدور أو قام بهذا الدور، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: يأتي الشيطان أحدكم فيقول له: من خلق كذا، من خلق، يتحول إلى مفكر إسلامي،
مفكر إسلامي.
صح التعبير.
ولذلك شوف، أي فكرة، وده الضبط بقى، أي فكرة تعارض كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي من شبهات الشيطان. يعني مصدر الضلال محصور في بابين اثنين، إما شبهات وإما شهوات. الشهوات اللي هو طمع الإنسان في الدنيا وتحصيل الملذات، إذا لم يأخذ ما شرع الله عز وجل وتجاوز ذلك إلى معصيته فبابه باب الشهوات. الباب الثاني باب الضلال، باب الشبهات اللي بيلقاها إبليس. فأغلب ما يطلق عليهم بالمفكرين أو المثقفين إن خالفوا كتاب رب العالمين وسنة سيد الأنبياء والمرسلين فمصدر هذه الأفكار شيطان.
الشيطان ومرجع هذه اتباع هذه الأفكار الشيطانية وهذه الأهواء وضرب النصوص الثابتة في الكتاب والسنة هو نتيجة لمرض زيغ في القلب بنص القرآن.
نعم.
وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
نعم.
ابن تيمية بيقول في جامع رسائل في المجلد الأول صفحة 194: ومن هؤلاء من إذا مات لهم ميت يعتقدون أنه يجيء بعد الموت يكلمهم ويقضي ديونهم ويرد ودائعهم ويوصيهم بوصايا. شايف كأنه بيتكلم على اللي حصل بالضبط.
سبحان
في
الله.
الرجل مات بقى له 1000 سنة لك ده جالي هو أوحى إلي وقال لي ده فلان والصورة اللي طلع دي بتاع فلان. شوف ابن تيمية بيتكلم كأنه عايش في عصرنا.
وأنا قرأت لمشايخ كبار للأسف كانوا في الأزهر في زمن من الأزمان أعلام كانوا يؤمنون بفكرة تناسخ الأرواح، روح أبوه حلت في
حلت
كذا
وكذا. نعم.
وتكلمه وتحضر وكذا. من ممكن أسمي الشيخ رحمه الله يعني شيخ طنطاوي جوهري كان من هؤلاء الناس من الأعلام يعني
في مسألة اللي هو يعتقد إن
تناسخ الأرواح.
لا ده مش كده وبس، هو القضية كلها هو صحيح قد يجد روح الأب حلت في الابن، هي مش روح الأب ده شيطان تكلم باسم ابن تيمية بيجسد النقطة دي بالضبط كاين دي انت يا شيخ مصطفى بتقرأ كلام شيخ ابن تيمية. ولفإنهم تأتيهم تلك الصورة التي كانت في الحياة وهو شيطان تمثل في صورته فيظنونه إياه.
إزاي بقى يتمثل في صورته؟
يعني هو يجي له جسد شخص جاي داخل عليه وهو مش إنسان شيطان، يعني دي مش غريبة. صحيح ممكن ما حصلتش ليا ولا حصلت لك ولا حصلت لبعض الناس لكن ده حصلت كنها واقع
فعلا حصل. بعض الناس بتشتكي لنا تقول لما بشوف خيالات وحد داخل عليا كده يعني هل دي مجرد؟
لا وبعدين ده حدث على ايام النبي عليه الصلاه والسلام، مش الرسول كان بيصلي فجاء شيطان قطع عليه الصلاه متجسد بصوره انسان والرسول كاد ان يربطه في سريه المسجد، فالرسول هيربط واحد ما هوش من شاف ولا واحد اصلا متجسد في صوره انسان؟ الرسول كان هيربطه في سريه من المسجد.
هل نقدر نقول اذا كان الشيطان تجرأ في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك ففي عصورنا
وبعدين يعني هو داعي الفتنه، فاحنا بنقول الكلام ده لو حدث هذا
انسان محصن فاهم يعني.
وبعدين مش كل واحد هتشوفه تقول هذا شيطان، لكن دي امور بعرفها من خلال اتباعي للشرع ما يامر به هذا الشخص، وممكن انا استعيذ بالله من الشيطان. ولذلك الاستعاذه دائما تكون على لسان الشخص على طول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يعني حتى شوف هنا
حضور يعني الاستعاذه الجميل القرانيه الجميله: قل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين
واعوذ بك ربي
ان يحضرون.
ما احنا قلنا في المره اللي فاتت انه اما ياتي بوسواس او هو يحضر بنفسه.
نعم.
وده القران نص على ذلك، وكذلك برضو في قصص حقيقيه حدثت حتى مع شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول: وكثير ممن يستغيث بالمشايخ فيقول يا سيدي فلان يا شيخ فلان اقضي حاجته، وده شرك بالله ودعاء لغير الله عز وجل، فيرى صورة ذلك الشيخ يخاطبه ويقول أنا أقضي حاجتك وأنا أطيب قلبك فيقضي حاجته أو يدفع عنه عدوه، ويكون ذلك شيطانا قد تمثل في صورته لما أشرك بالله. يعني ده
وممكن يحقق له منفعة،
ممكن يحقق له منفعة
يقول
أنا عايز
تكون هذه الفتنة
وتكون هذه الفتنة. يقول لك لا 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 ما تقول ليش ده حصلت معايا انا شخصيا، والله لو قلت ايه لو حلفت على كل الكتب المقدسه لو حلفت ما نش هتصدق لان انا شفتني، ويظل هذه العقيده عنده في قلبه الى ان يموت. ليه؟ لان هو شاف فعلا واللي شافه شيطان. فاحنا لو فهمنا العقيده الصحيحه ان الشيطان ممكن يحدث منه ذلك، ده حتى مش كده وبس، ده بيقول واحد حصل معاه مع شيخ سامي تيميه نفسه بيقول ايه: وانا اعرف من هذا وقائع متعدده بيقول حتى ان طائفه من اصحابي ذكروا انهم استغاثوا بي في شدائد اصابتهم. يعني كانوا هم
نفسه
احدهم كان خائفا من الارمن والاخر كان خائفا من التتار، ترك امام تيميه. فكان هما طبعا ابن تيميه في وقتها كان اشتهر وكان راجل معروف بالصلاح وكده، فقال لما نستغيث بابن تيمية على اساس ان الناس كلها بتستغيث ايامها بالطرق والاضرحه وكلام اللي كانت موجوده في ايامه. فواحد فذكر كل منهم انه لما استغاث بي راني في الهواء، قلت شفتك جاي في الهواء وقد دفعت عنه عدوه، يعني انا حشت عنه عدوه، فلما جاءوني واخبروني اخبرتهم اني لم اشعر بهذا الكلام، ما حصلش ولا عمر رحت في مكان ولا طرت في هواء ولا دفعت عنكم شيئا، وانما هذا شيطان تمثل لاحدهم فاغواه لما اشرك بالله.
يعني حتى الشيطان لم يترك الامام ابن تيميه في محاوله على الناس به فتنه الناس.
سبحان الله، يعني شوف يا شيخ مصطفى، لعل ابن تيميه انا لا اعرف له قبرا يزار.
يا سبحان الله،
شايف انت ازاي ان ربنا يحمي مثل شيخ الاسلام ابن تيميه في
وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ذلك، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد.
تجعل قبري وثنا يعبد. ويقول ايضا من هؤلاء من يستغيث بمخلوق اما حي او ميت. هو الاستغاثه بالحي علشان برضه يبقى الضابط الشرعي فيه.
نعم.
الاستغاثه بالحي فيما يقدر عليه ليست بشرك. يعني بحيث انا نادي على واحد فيغثني. اقول يا شيخ مصطفى ادركني، هو معايا صاحبي واحنا ماشيين مثلا في سياره في عصر حاجه ولا كده، ادركني يا شيخ مصطفى.
احنا عندنا من الهيئات الاسلاميه هيئه الاغاثه الاسلاميه.
الاغاثه الاسلاميه دي مش يعني حاجه. يعني بعض اخواننا او بعض الناس يتصور ان ربما يكون دعاء غيري لا حتى لو حي يقدر انه يغيث الشخص فهذا الشرك. لا، انما الشرك ان يستغاث بحي او ميت لا يقدر على الاغاثه.
نعم.
يعني هو يكون مثلا غايب، لان مثلا في ايام البدوي
كطلب الشفاء
طلب الشفاء انه يطلب مثلا في مصر وهو في طنطا وكان البدوي ايامها حي لسه عايش، يقول يا بدوي ادركني. هذا هو الشرك.
نعم.
انما مثلا لما يكون واحد عنده وسائل الطب او عنده، واقول يا فلان اغثني الزوجه تعبانه او الولد تعبان تعال بسرعه،
دي من امور طبيعيه.
من امور طبيعيه، بل هي مما شرع الله من الاسباب التي يجب على الانسان ان ياخذ.
وطلب الدعاء بالشفاء مش جائز.
نعم. ان دعاء طبعا من ربنا سبحانه وتعالى، لكن بياخذ بالاسباب في ان يستغيث بمخلوق يقدر على ان يغيثه. لكن احنا بنتكلم على اساس ان هو يدعو حيا او ميتا غائبا لا يقدر على اغاثته. من باب اعتقادي انه يستطيع النفع والضرر، او ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاه من الايمان والولايه ما يقول للشيء يكون فيكون، زي ما اعتقاد الشيعه بيتكلموا في الولايه التكوينيه لعلي بن ابي طالب والائمه. وهذه ولايه زور وكذب. لان اي ولي من اولياء الله تبارك وتعالى انما يدعو ربه فالله يستجيب له، انما هو نفسه عنده خصائص تجمع بين اوصاف الربوبيه.
وما وصل لدرجه الولايه الا بخلوص التوحيد لله عز وجل.
هو هذا. ولذلك حتى في حديث الغلام، الغلام اللي هو في اصحاب الاخدود، لما جاءه يعني وزير الملك وقال ما هو هنا لك اجمع ان انت شفيتني، قال اني لا اشفي احدا انما يشفي الله، تنص حديث النبي عليه الصلاه والسلام، فان انت امنت بالله دعوت الله فشفاك. فامن بالله، ما قالش فشفاه الغلام، قال فشفاه الله. ده التوحيد. ان الاسباب يجوز الاخذ بها، لكن انني اعتقد في ميت وادعوه او اعتقد اقول له قل لربنا يقول لي كذا وهو ميت لا يسمعك، هذا هو الشرك الذي حذر منه النبي عليه الصلاه والسلام. فبيقول ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق اما حي او ميت سواء كان ذلك الحي مسلما او نصرانيا او مشركا، فيتصور الشيطان بصوره ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجه ذلك المستغيث، فيظن انه ذلك الشخص او هو ملك على صورته، وانما هو شيطان اضله لما اشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل في الاصنام وتكلم المشركين. يعني كان ايام الجاهليه هم كانوا بيعظموا اللات والعزى وبيعتقدوا فيها على اعتبار انهم كانوا بيسمعوا اصوات بتصدر منها.
وممكن ده يكون ما اللي حصل مع عجل بني اسرائيل.
اخذ
لهم عجلا له خوار يدخل جوه العجل.
نعم. ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له خلي بالك من ديت، انا الخضر.
دي كتير بقى عند
المتصور. فاللي يقول لك اللي انا شفت الخضر يبقى اللي شافه الشيطان على طول. وانت مطمن. انا بقول للمشاهدين دلوقتي لما واحد يقول لك لا انا شفت الخضر عليه السلام وكلمني اللي شافه شيطان، يقول لك لا انا شفت بني ادم، هو الشيطان متجسد في صوره بني ادم. دي مش صعبه ولا حاجه. وربما اخبره بعض الامور واعانه على بعض مطالبه، كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى. يعني ممكن يهودي يشوف الخضر يقول لك شاف شيطان، فاقول لك ده شاف الخضر وكان عند فلان القسيس او اليهودي. وكثير من الكفار بارض المشرق والمغرب يموت لهم الميت فياتي الشيطان بعد موته على صورته، وهم يعتقدون انه ذلك الميت ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل اشياء تتعلق بالميت، حتى انه ضرب مثل بيقول ايه، ومن هؤلاء شيخ كان بمصر. ابن تيمية اللي بيقول أوصى خادمه قبل ما يموت قال له إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني، ما تخليش حد يغسلني، فأنا أجي وأغسل نفسي
بعد الموت.
بعد الموت
والله ده كلام تيمية.
والله ده اللي كلام تيمية بقرأه بنص. ازاي بقول لما أنا موت ما حدش ما دخلش حد علي، أنا حاجة أغسل نفسي. فالخادم بتاعه يعني مستغرب بقول فلما مات قفل على الشيخ فعلا، فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته، فالخادم فكر ان هو الشيخ جاي عشان يغسل نفسه زي ما قال له، فاعتقد انه هو دخل ليغسل ايه نفسه. فلما قضى ذلك الداخل غسله اي غسل الميت غاب عن ايه الخادم، اختفى من قدامه. يقول ابن تيمية وكان ذلك شيطانا وكان قد اضل الميت وقال انك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك. فتعتبروها هنا كرامه كبيره، يقول لك ده الشيخ هو اللي غسل نفسه وما سابش حد يغسله، واصبح هذا الشيخ له مزار ويدعى من دون الله عز وجل.
دي ويدعي ما لم يعني يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم
يعني لو كانت هذه الكرامه كان اولى بها النبي واصحابه صلى الله عليه وسلم.
صحيح صحيح. ولذلك بقى احنا نقول ايه، ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول انا ربك.
يعني الامام ابن تيميه شيخ الاسلام بيثبت ان هذا يحدث فعلا، لكن يثبت ايضا انه بفعل الشيطان الرجيم.
صحيح. هو احنا بنقول الكلام ده ليه بقى؟ لان هو فاهم منظومه العمل في دوله الشيطان. هو فاهم ايه اللي بيحصل. كثير من الناس هو متخيل ان الشيطان عباره، هو صحيح ربنا اخبرنا عن وجوده، لكن هو ما شافش تاثير لمثل هذه المساله، وخصوصا من الجماعه المثقفين او المفكرين اللي هم اصلا ماشيين في باب الشياطين من اصلهم. فيقول لك ده خرافه وثقافه الخرافه. هو الغرب عايش في الكلام ده ازاي؟ هو الغرب الوقت وصل لدرجه ان هم يعملوا جمعيه لعباده الشيطان ورخصوها رسمي، ويفعلوا اشياء من المنكر ما لا يحصيه الا الله هناك في الغرب. وهو طبعا الشيطان مطمن عليهم لان هم
يعني شغالين في دولته،
شغالين في دولته وجنود من جنوده زي ما هنشوف في ايات القران الكريم. لكن هنا بقى نيجي لمنظومه العمل.
عايز اقول لدكتور معلش عفوا ان حركه الشيطان ليست مجرد الوسوسه، دي اخر حدوده زي ما فضلتك بينت في الحلقات السابقه. لكن كل ما يحدث مما يسرده شيخ الاسلام من طغيان الشيطان،
من طغيان الشيطان،
من افعاله،
ويصل
تصل حركه الشيطان الى حد المقاتله، الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت.
فقاتلوا اولياء الشيطان.
قاتلوا اولياء الشيطان. اذا الكلام عن الولايه حتى في اعظم الحركات وهي القتال.
ما هي دي بقى اللي حبان في ايه، في 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 فهم قيادة العمل، منظومة العمل عند الشيطان اللي احنا عايزين نوضحها للمشاهدين وبدقة وبالراحة. بس احنا بنتكلم على اساس طالما احنا عندنا ادلة قرآنية واحاديث نبوية، فما فيش واحد يقول لك والله دي ثقافة خرافة، لان ده تكذيب صريح بكلام الله عز وجل. ولذلك احنا بنقول اذا اخبرنا الله بشيء وهو خالق الكون وخالق الانسان وخالق الشيطان، فلا ينبغي ابدا على اي مسلم ان يسمع خبر الله فيكذبه. قل لا، دي خرافة وكلام فاضي. بل خبر الله كشرط لإسلام الشخص لابد أن يصدق على وجه اليقين.
نعم.
لأن الله عز وجل هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فإحنا نتكلم مع قضايا صحيح، وإن كانت هذه القضايا غيبية لكن نؤمن بها رأي العين زي ما أخبرنا رب العزة والجلال.
عشان كده الشيطان جن الطوائف للطعن في النصوص الثابتة
وتأويلها، يقول لك لا ده ينفع أيام النبي ما ينفعش دلوقتي، ويجي على النصوص الثابتة الصريحة في العلاج النبوي، واللي سبب في يعني الأمة كلها عاشت على هذا العلاج. ما فيش الأدوية الكيماوية اللي جت في الصيدليات إلا من وقت قصير جدا جدا، إنما قبل كده كله كان علاج بالأعشاب.
نعم.
وعلاج بخبرات علمنا.
لا وحتى الآن يعني حتى في العيادات الغربية بيعتمدوا على العودة إلى الطبيعة، العودة إلى الأعشاب بس بشكل مقنن صيدلي.
أنا عزيز على الواحد يا شيخ مصطفى أن يسمع شيخ يبقى الحديث ثابت صحيح أن العلاج في شرطة محجم أو في كية نار، والحبة السوداء شفاء من كل داء. فيجي واحد يقول لك لا الحجامة دي كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما تنفعش دلوقتي وما عادش لها الدليل، لا يدل على أن ده الكلام ده أيام النبي، إنما دلوقتي ما عادش ينفع العلاج بالحجامة. يا أخي يعني خلينا عقلاء وخلينا نتعامل مع النصوص باحترام عشان الناس تحترمنا. إنما لما تيجي تكلمني على موضوع الحجامة اللي هو معروف واتبعته الأمة وفي أبواب فقهية خاصة بالحجامة ونظام الحجامة أجي ألغي الكلام ده كله.
لا يا ريت على قد الحجامة سيدنا القصة
ده مثل بس بضربه يعني. فإحنا يعني لازم الواحد يحترم دين الله تبارك وتعالى، يصدق خبر الله، يصدق خبر نبيه صلى الله عليه وسلم. إحنا بنقول قيادة العمل في دولة الشيطان، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرنا عن هذه الدولة إحنا بناخد من الأحاديث الاستنباطات اللي هي واضحة قوي عند كل المشاهدين.
نعم.
الشيطان الأكبر طلب من ربنا سبحانه وتعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون، هو شخص واحد
إبليس.
فلما نزل بنص القرآن قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم.
نعم.
مكانه فين؟ نصب لنفسه عرشا وبدأ يخطط لمنظومة العمل لإضلال بني آدم. لأن بنو آدم يعني لأن لما تشوف العدد الضخم الكبير من بني آدم، الشيطان لازم يعمل خطة لإضلال الكل.
نعم.
لأنه هو فرد. فإزاي حيقوم فرد واحد بمرافقة هذا وهذا وذاك وذاك وكل الناس؟
وطموح الشيطان ليس على مثلا شعب معين يضله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين
كله.
من البداية يعني
ما هوش عايز يسيب ولا نفر. فهو طبعا كشخص واحد صعب أنه هو يقوم بالعمل ده لوحده.
نعم.
فلازم يجند جنود وذرية، وربنا فرق بين الجنود وبين الذرية.
نعم.
فجنود إبليس كتير جدا جدا، لكن الذرية اللي هم من صلبه يعني من صلب إبليس ذرية، إنما الجنود كتير، ممكن يكونوا من الذرية جنود، نعم هم أصلا الذرية جنود، وجنود من كفار الجن ويبقوا تبع الأبالسة، وجنود من الإنس. فالجنود بيشمل دائرة أو تشمل دائرة أوسع، تشمل من ضمنها ذرية إبليس. مكان إدارة العمل بتاعته الرسول صلى الله عليه وسلم نص نصا صريحا إن إبليس ينصب عرشه على الإيه؟ على البحر. يعني مش في النيل، هو قال إن إبليس ينصب عرشه على البحر. مكان البحر مش معلوم، يعني واحد يقول إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه. إذن اللي حيقوم بإضلال الناس في مسألة الوسواس سرايا إبليس، لأن هو بيبث سراياه على أساس هم يقوم منظومة العمل، هو عليه الإدارة العامة في متابعة هؤلاء.
والسرية دي ده مصطلح حربي يدل على العداوة، إن الشيطان لك عدو.
وهنا موضوع السرايا اللي كلمنا عنه، ثم يبعث سرايا، سرايا جمع.
نعم.
وما نتكلم على السرايا، مين هي السرايا بالضبط؟ لأن طبعا إحنا في حاجتين لابد إن إحنا يعني نوضحهم. إن إبليس عنده قائمة كاملة بجميع المواليد والوفيات باللي داخل الدنيا واللي خارج منها، هو قاعد عنده إحصائية. الإحصائية دي احنا جبناها منين؟ إن الرسول عليه السلام قال، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال الرسول عليه السلام ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخس الشيطان إلا ابن مريم وأمه.
هذا قاعد له من لحظة الولادة،
هو إذن دلوقتي قاعد بيستنى مين اللي هيتولد. هذا يعني أو يلزم منه أو لازم هذا الحديث إن الشيطان عارف بقائمة بالمواليد اللي بتولد في بني آدم، دي ما فيش فيها لف ولا دوران ولا تأول ولا أي حاجة، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
إذن معنى ذلك تخيل بقى اللي بتولده كام كل ثانية، وجهده هو في إن يتابع هذا العدد بهذه الضخامة.
نعم.
ومتابعة هذا العدد هو مش هيتابع بنفسه بقى، إنما هيتابع من خلال سراياه الذين يتحركون في الأرض يعني شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، بحيث يعرف التفاصيل الخاصة بكل واحد من هؤلاء.
لكن قبل كده دكتور، حديث لو أن أحدكم أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يعني ألا يحدث هذا النوع من التحصين يعني؟
لا شك طبعا. احنا نقول إيه؟ احنا نتكلم الأول عن منظومة العمل، بعد كده نتكلم إزاي نحمي أنفسنا من هذه المنظومة وفهمينها كويس جدا وفهمين ألاعيب الشيطان فيحمينا الحق سبحانه وتعالى عندما نستغيث به.
نعم.
دي قضية، ما هو أنا عشان أعرف أستغيث صح أعرف كوني معتقد إن كل مولود من بني آدم يمسه الشيطان بإصبعه إلا مريم وابنها، وده عقيدة أعتقدها أنا، خلاص على عامل حسابي بقى أحصن ابني منه. أحصن بنتي منه.
يبقى الاعتقاد الصحيح يأتي بالتحصين
على طول، ولذلك كمان حتى هتبع السلوك النبوي وأعمل إيه مع المولود لما يتولد.
نعم.
في أحكام المولود من جهة التكبير في أذنه، خلاص أنا لما كبر في أذنه هيجيب الشيطان يقرب منه إيه.
وتلميذ الإمام تيمية بن القيم له كتاب فيها،
شوف الشيطان بينهز. فأول واحد بيمس هنا يجي يمس الشيطان ينخس الشيطان، فأنا لما أذن إيه اللي هيحصل في الأذان؟ هيطرده ويمشيه على طول. هذه في المولود، مع ان المولود لا يشعر بذلك، لكن ابوه وامه يعني عليهما دور كبير في حمايه المولود من الشيطان.
طيب انا بعض الاخوه يمكن كتبت رساله في سنه من السنوات في رسائل تربويه، فعلق لي في تخريج هذا حديث التأذيب في الشيطان في مقال
يعني.
لكن على اي الاحوال معنا اخونا عبد الله من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله ابو عبد الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حييك يا شيخ مصطفى وحييك الدكتور الرضواني.
بارك الله فيك. عافاك الله.
اشكركم حقيقه على البرنامج المافع.
جزاك الله خيرا.
حقيقه انا من السعوديه، وحقيقه يعني درست في العقيده، لكن حقيقه اسلوب الدكتور الرضواني ومحاوره الرائع الشيخ مصطفى
الله يعزك ربنا يبارك
فيك، حقيقه يعني هذا الموعد لا يمكن ان اتركه ابدا.
دي شهاده على راسنا من فوق.
حقيقه صحيح يعني اسلوب الشيخ الدكتور الرضواني حقيقه اسلوب ماتع ورائع، وحقيقه يعني كأنه يقرأ أفكار الناس حقيقة، وهذا من فضل الله عليه. والله هذا من فضل الله عليه. هذا أولا. وحقيقة الرجل لا يحتاج إلى تزكية، تزكيته إن شاء الله من عند الله سبحانه وتعالى. النقطة التي أريد أن أتكلم عليها أنا حقيقة قضية عبادة الشيطان، ما دام أنكم تتكلمون في الشيطان.
أيوة.
ما يسمون بعبادة الشيطان، ودي حقيقة يعطينا الدكتور الرضواني نبذة عنهم الآن، وهل هم في القديم ماذا كانت عبادتهم؟ وحقيقة هل لهم بما يحصل الآن من قضية الشيطان وربطه بالقبور وما هذه، هل لهم بهذه القضية أم لا؟
سؤال رائع، جزاك الله خيرا أبو عبد الله، بارك الله فيك، أشكرك شكرا جزيلا، وعلى يعني هذا التقريض وشهادة على رأسنا من فوق، بارك الله فيك. عبادة الشيطان، ودي كان قضية أثيرت، يمكن أذكر فضيلتك اسمح لي، اتصل بي بعض الصحفيين يأخذ رأيي في هذه القضية، والناس كلها طبعا في ضجة يعني، فأنا كنت مستبشرا بهذا، قلت هذا تصديق لكتاب الله عز وجل الذي قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. كنا نتكلم عن عبادة الشيطان يعني اتباعه، لكن ظهر عبادة الشيطان فصدق كلام الله عز وجل. تفضل دكتور.
هو أولا الأخ الفضل جزاه الله خير، ربنا يبارك فيه ويجزيه كل خير، هو يشير إلى قضية في تعريف حتى معنى الطاغوت. الطاغوت ما عبد من دون الله، ربنا
كل ما عبد من دون الله
لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد ذا الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فمن عبد غير الله فقد عبد الطاغوت. طب هو دلوقتي قال الطاغوت الشيطان. طب ليه؟ لأن كل ما عبد من دون الله بسبب فكرة أوحى بها الشيطان.
فعلا أنا كنت أقول الله، طب ما في طواغيت كثيرة، لكن المفسرين هو الطاغوت هو الشيطان،
لأن هو اللي ورا الكلام ده كله،
هو نقطة الارتكاز
جاء فألقى خاطرا. وعلى فكرة هو الشيطان ليه مسألة الشرك هو بيحرص عليها جدا جدا، لأن الشرك بيمثل بالنسبة للشيطان إفساد الفطرة اللي ربنا خلقنا عليه،
وبيعتبر الضربة القاضية للعقيدة.
هو بقى خلاص. الفطرة ربنا خلقنا عليها إيه؟ هو لما أنزلنا إلى الأرض أنزلنا لأنه استخلفنا فيها واستأمننا. لما قال الملائكة إن جاء في الأرض
خليفة.
معنى الخليفة أي خليفة على وجه الابتلاء، كلهم دي أرضي وملكي وأنتم مستخلفون فيها. يعني خلي بالك محدش له ملكية خاصة لهذه الأرض من البشر أو غير البشر، الملكية رب العزة والجلال.
قل إن الأمر كله لله.
فهو الملك اللي صاحب الملك، فأنت تقول هذا الأرض أو هذه الأرض أرضي أو هذا الملك ملكي، لكن على وجه الابتلاء والاستخلاف. أوعى تنسى ديت. فهو الشيطان عايز يخرجه من هذه المنظومة، فيقول لهم لا، الملك ملككم والأرض أرضكم.
كما فهمها سليمان عليه السلام قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر.
أما يعني ما يفعله الشيطان يريد أن ينسب الملك لغير الله، وإن غير الله عز وجل يتحكم فيه نفعا وضررا وقبضا وبسطا وعطاء ومنعا.
مملكة الأنانية والعندية. قال أليس لي ملك مصر
وهذه الأرض،
وإنما أوتيته على علم عندي قارون، وهكذا يعني.
ولذلك أصول الشرك كلها بتتمثل في ثلاث حاجات. إما إن زي أظن اتكلمنا عنها قبل كده، إما إن الشخص نفسه يتشبه بالله وإبليس ينفق فيه لغاية ما يقول لا أنا فلان، أنت تطلعوا مين أنتم؟ ولك إزاي أنا طبيعاً. الملك وأنا الحاكم وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، زي ما فرعون قال أنا ربكم الأعلى. يبقى يتشبه بالله،
قمة الطغيان،
أو يشبه المخلوق بالخالق. زي ما حصل في تعظيم المخلوق كتعظيم الله، يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فيجعل المخلوق الذي لا يملك نفعا ولا ضرا في مرتبة رب العزة والجلال، وإنه له ولاية كونية وإنه يتحكم في الكون وإنه يستغيث به زي ما الشعب يستغيث بفاطمة ويستغيث بعلي والأئمة.
طب عبدة الشيطان تحديدا
هنا بقى عبدة الشيطان ده مصطلح إن في, في, في أمريكا أصلا نشأت عبدة الشيطان، مجموعة من الشباب قالوا إحنا بنعبد الشيطان، الشيطان ده قوي وبدأوا يفعلوا أشياء بدأوا يصدروها عنا. أنا فاكر من حوالي 12 أو 13 سنة صدروا هذا الفكر عندنا، حتى أصبح في مصر قضية اسمها عبدة الشيطان.
قبل ذلك بوقت يعني بعض الشعراء الحدثيين زي أمل دنقل مثلا مجد الشيطان، قال المجد للشيطان، لا أذكر الأبيات اللي بيعتبر أنه هو زعيم المعارضة الذي استطاع أن يقول لرب العزة لا
أيوة، وهو لا
امتنع.
ولذلك
وصلوا الى هذا
الحلاج الحسين بن منصور كان يقول فاستاذي وسيدي ابليس وفرعون.
ماشي،
الحسين بن منصور الحلاج
ما اروح معاهم
لانه هو صوفي وبعض الناس بيعتبروه ده ولي قطب كبير، فبيقول لك استاذي وسيدي ابليس وفرعون. ليه ابليس وفرعون؟ قال لانه هدد بالنار فما رجع عن دعواه، قال لا اعبد الا انت مهما حطني في النار. شوف قلب القضية على ان الشيطان فتوه، وانا مع الشيطان في
يعني
القضية، لان هو بيقول بالحلول والاتحاد، فكل هذا الكون هو الله. ابليس لما قال فرعون لما قال انا ربكم الاعلى، يقول لك كان صادق، من عرب يقول لك ابليس فرعون كان صادق ما كانش كاذب، لما قال انا ربكم الاعلى لان ربنا ظهر في صورة فرعون، ففرعون نفسه هو ربنا، فلما قال انا ربكم الاعلى كان صادقا في كلامه، ده كلامهم واعتقادهم في الحلول والاتحاد، وان شاء الله عز وجل هيجي وقتها لما نتكلم عن
الشيطان نفسه
القضية.
حينما ابى قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أقر لله بالخالقية أنه الخالق.
صحيح
الإبليس
يعني
نفسه
لا هو، لكن شوف تفسيرهم بقى بالنسبة لهذا. فهؤلاء عبدة الشيطان دلوقتي واحد بقى هم نفس الفكر بتاع الصوفية نقل الآن في جمعيات مرخصة في أمريكا وفي أوروبا لعبادة الشيطان. لا جمعية هو احنا عارفين ان في شيطان وهم مؤمنين ان في شيطان، وبدأ بقى قضية مصاص الدماء والحاجات الخرافات اللي هم بيبسوها لأولادنا في قنوات الأفلام بتاع اللي بيسيه وغيرها 24 ساعة في في في, في مصاص الدماء يعني، ودي كلها طبعا فكر شيطاني خبيث، فكر شيطاني خبيث بدأوا يرفعوا من قدر الشيطان وإن هو اللي بيتحكم في كل حاجة، وبدأ يصدر هذا إلينا وأصحاب الطبقة الراقية في المجتمع ماديا يعني أولادهم صاروا في هذا الاتجاه وعملوا حفلات تابعتها الدولة وتابعها الأمن بفضل الله عز وجل حتى منعوها. وكان هم كثير من الرسائل بقى تأتينا لماذا لا تتكلمون في دين الله، لان شبابنا هيروح.
صحيح
الوقت بدا كل واحد يقلد الرقص والفساد والاختلاط والمجون والشذوذ واللواط وهذه الاشياء
يفعلونها
تحت مسمى ان هم دول عبده الشيطان لانه بيقلدوا الفكر الغربي اللي جاي في الفضائيات. نعم، فده بالنسبه لقصه عبده الشيطان. لكن صله كبيره جدا بين عباده الشيطان بالنسبه لي دعوة الأموات وما شبه ذلك مما حدث على مدار التاريخ، وبين ما يحدث الآن في عبدة الشيطان اللي هم بيصرحوا بيقولوا إحنا لا إحنا بنعبدوا كده عبدة صريحة.
لكن في هذا السياق هذه المناسبة، هل لأن الجزيرة العربية هي مهبط الوحي وفيها نور التوحيد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم.
في التحريش بينهم. يعني في حاجة جميلة قوي ربنا سبحانه وتعالى من بها على جزيرة العرب. ودي سبب في حقد الشيعة على الجزيرة وعلى السعودية بالذات. هي إيه؟ أنت تروح في الجزيرة لا تجد قبرا يدعى أو يلتف الناس حوله فيدعى من دون الله.
ما فيش الحمد لله. جففت منابع التصوف والقبورية.
مرة بقول لك صدق، أنا كنت في جامعة الملك خالد، فقاعد أنا أستاذ بنبص للطلبة في الطريق في الطرقة بتاع الجامعة يعني، فبقول له أنت شايف حاجة، هو بيقول لي يعني بيقول لي أنت شايف حاجة غريبة يا دكتور محمود، الأولاد السعوديين هنا هو اللي موجودين ما فيش واحد منهم بيحلف بالنبي
خالص
خالص.
أنا فعلا أنا درست للأولاد هناك بالله والله كده
والله
يعني
يحلف بالله يعني. والرسول قال ما كان حالفا
فليحلف بالله.
لكن تعال شوف الولاد عندنا، تبص في الجامعه كده تلاقي الواد بيقول لك ايه والنبي يا شيخ والنبي، حتى في
وحياه ابويا
احلف بالغالي عندك مش عارف ايه. فلو تشوف لان هو ربنا سبحانه وتعالى من على الجزيره، فان ربنا سبحانه وتعالى جعل الشيطان ايس ان يعبد في جزيره العرب، فربنا بيحميها. ولذلك هم الجماعه اللي في الشيعه عاملين الان صور وان عايزين يقاضوا الحكومه السعوديه. ليه؟ لان هم يقول لك كان في ضريح على الامام مش عارف فين في البقيع وبعدين ايه هدوه،
عايزين يعيدوا
ثانيه مره اخرى للجزيره العربيه. ولذلك اسال الله ان يحميها، لان طبعا انت مش هتشوف المنظر اللي بتشوفه يا شيخ مصطفى في العشر الاواخر من رمضان او في الحج، ما حصلتش في التاريخ ان تلاقي الامه كده متفقه الا في ايام عمر الخطاب ان هم يصلوا على امام واحد ويكون بهذا المنظر اللي بيكيد الشيطان عندما يجتمعون لحج بيت الله الحرام بهذا العدد الضخم وهذه الامكانيات الضخمه. دي نصره للامه الاسلاميه. انت بتشوف فيها المنظر تقول سبحان الله امه محمد صلى الله عليه وسلم ستبقى مرفوعه الراس وقويه بايمانها واعتقادها.
لكن الجمله الجميله القول البديع اللي قاله الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه يعني غائظ الشيعة يعني والروافض حينما نظر إلى أو قبل الحجر الأسود وقال إنك حجر
عمر بن الخطاب لا عمر تنفع ولا تضر
تنفع تأكيد على معنى معين حتى لا يقول بعض الناس إن عندكم وثنية في تقبلون حجرا وتطوفون حول الكعبة. بعض الأصوات تتكلم بهذا.
إذا كان تقبيل الحجر بأمر الله وبتوجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاللي خلقني بيقول لي قبل الحجر قمة التوحيد.
إنما
تقبيل الحجر زي ما اسجدوا لآدم والسجود لله
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
فالسجود لغير الله بأمر الله قمة التوحيد والسجود لغير الله بغير أمر الله قمة الشرك.
سبحان الله.
ولذلك
جميل يعني السجود لآدم ليس سجود عبادة.
يعني أقول لك على حاجة، هم بيقولوا مثلا صلاة في الحسين تعادل أو الحج إلى الحسين أو زيارة الحسين في مناسك الحج الشيعي يعني تعادل 100,000 حجة من حجة الإسلام. إحنا كناس سنة لو واحد جه على قبره وقال صلاة في هذا المسجد وكتب عليه صلاة في هذا المسجد تعادل 100,000 في البيت الحرام، حد هيسمع كلامه؟
أبدا
أبدا. لكن لو إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام تعادل 100,000 وصلاة في المسجد النبي تعادل 1,000 وصلاة في المسجد الأقصى تعادل 500 كل الناس عندها اعتقاد. ليه؟ لأن اللي أمر بكده اللي خلق
الوحي.
ربنا سبحانه وتعالى أنزله على نبيه الذي لا ينطق عن الهوى. فالناس هنا ثقتها بتيجي من مصدر الحق. إنما الحسين أصلا جه بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يوحى إليه. فأقول لك لا ده يوحى إليه ده عنده كنتم. إنما عند عامة الناس هيقبل وحي غير من كتاب وسنة؟
أبدا
مفيش. ولذلك لو قالوا إن الصلاة هناك تعادل مليون 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 ألف عد بقى ولا حد هيسمع كلامه.
نعم.
انما هي وثنيه.
اذا نعم. اذا من اعظم وسائل الشيطان هي يعني محاوله.
نيجي بقى بعض الايات القرانيه كده نقف معاها يا شيخ مصطفى. قال فبعزتك لاغوينهم
اجمعين.
واستثنى الا عبادك منهم المخلصين. دول مش هقدر اعيب اللي يفهموني ويفهموا نظامي ومنظومه العمل اللي شغال عليها. طيب قال واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته. يبقى له ذريه. والذريه تتخذ اولياء زي ما هو نفسه يتخذ اولياء.
دي نظرات
اعتقاديه بجمع بس الايات القرانيه. طيب الجنود فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون.
اذا له جنود.
له جنود. طيب نشوف اللي بعده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. المقصود بأنها تؤزهم أزا اللي تهيجهم من خلال الشبهات
على الكفر
للمدافع عن باطلهم. اللي هو تلاقي واحد مثقف أو مفكر أو مش عارف مبدع أو شيء من هذا القبيل يدافع عن الباطل وعن الكفر الذي يلقيه في رواياته تحت مسمى أنه مبدع. ما تسكتش، دافع عن نفسك ودافع عن فكرك وعن هويتك وعن ذاتك وعن أشياء. دول ناس خرافيين وظلاميين. هو الشيطان اللي وراء قاعد يقول له تقول له تؤزهم أذى تهججهم.
الآية دي في أواخر سورة مريم.
نعم في أواخر سورة مريم. ربنا يقول وتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم.
إذا في وحي شيطان.
والوحي الشيطان كلمة أنا عدت مع كلمة يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. شوف بقى هنا شيخ مصطفى كلمة يوحون إلى أوليائهم إن هم فيما بينهم ولاية خاصة بين الشياطين بحيث إن كل واحد يدي التاني يديله الفكرة يقول له قول له كذا. فلو واحد مثلا شيطان بيجادل والتاني شايفه إن ما هوش قايم بالواجب بتاعه في المجادلة أو مقصر في إن يقيم الحجة
يقول له شبه.
خد دي اديله دي. انت ساكت ليه؟ اتلموا عليه مجموعة والمجموعة اللي بتلموا عليه دول اللي هو بيبعثهم الشيطان في سراياه. لأن كل واحد ماسك لواحد لوحده.
نعم.
يعني دلوقتي كل إنسان معاه قرين والشيطان الأكبر باعث سرايا مرسال. فالصلاة المرسال دي كل واحد ماسك واحد ملازم لغاية ما يموت.
نعم.
فدول بيجي مثلا طب أنا عندي فكرة أخذتها من فلان يديها للمرسال، المرسال اللي هو جاي في الصلاة يروح للراجل اللي بيجادله يقول له قول كذا وكذا وكذا. طب هو أحيانا في لحظة يروح يبعت الشيطان الكبير ياخذ في بنك المعلومات اللي عنده يقول له قول له كذا حصل كذا في ثواني الخبر بحسب قدرات الشيطان.
وإن الشياطين لا يوحون إلى الأولياء.
وأحيانا يبقى الأولياء نوع أولياء الإنس مع أولياء الجن، وأولياء الجن بعضهم مع بعض. أخذ من الآية دي واضحة جدا.
نعم.
وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم قال في سورة الشعراء هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون.
أيضا التنزل.
هنا بقى الشياطين. دول من الجماعة برضو السرايا، يعني احنا بنفرق بين حاجتين. القرين اللي ماشي مع كل واحد ده لغاية ما يموت ما بسيبوش، والشيطان الأكبر على عرشه اللي منصوب على البحر، والمرسال بينهم الشياطين الحرة المرضة اللي هي ماهيش مع دول وقاعدين بيتحركوا كل يوم بيدوا تمام على سيران منظومة العمل في دولة الشيطان في كل دولة من الدول اللي هو مكلف عليها. انت فلان رئيس الدولة الفلانية وانت فلان رئيس الدولة الفلانية، تجمع لي المعلومات وتديها لي وتيجي تدي لي تمام كل يوم يبعث
طيب
الشيطان.
طب لان وقت الحلقة للأسف انتهى. لكن طيب عايزين نعنون سريعا معلش يا هشام الآيات دي. يعني تبين وظائف الشيطان أن أولا
هو
الآية الأولى
إغلاء
أن الشيطان له جنود
وحرصه على إضلال بني آدم،
له ذرية،
له أيضا أن
وحي
والشياطين ترسل على أوليائهم تهيجهم لصناعة الضلال. نعم. وأيضا
تتنزل
على كل أفاك أثيم بالنسبة للصحراء اللي هنبدأ إن شاء الله في الكلام عنهم في الحلقة القادمة.
السمعة.
نعم. وأكثرهم كاذبون. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هو يحفظ السماء من كل شيطان مارد لا يستمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. هم برضو حتى مش كفايه بس عندهم
الله ده في مساله
عمليه كبيره،
ده في مدافع وفي شهب وفي ده معركه كبيره يعني.
وهم طالعين يستيقوا السمع ويلتقطوا بعد ما يحدث لبني ادم في التقدير اليومي او في التقدير العمري عشان ان هم يعني يساعدوا في اضلال الصحراء والكهان.
ولذلك فضلت الدكتور يعني الحفظ والمنع من الشياطين في قول الله تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي الى الصراط المستقيم. والحقيقه يعني انا
كان في بعض الحاجات
لا استطيع ان اقول لك الى اي حد انا مستمتع واستفيد، واكيد الساده المشاهدين مستمتعين كما اشار اخونا ابو عبد الله لهذه المعلومات القيمه. دوله الشيطان دوله خطيره تعيش بيننا، تتخلل حتى بين المصلين في الصلاة، تحتال علينا. يريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا ويأخذ أكبر قدر من الضحايا معه إلى جهنم والعياذ بالله. قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. في نهاية هذه الحلقة أشكر باسمكم لفضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، جزاك الله خير دكتور، وشكر الله لك ومتعك الله بالصحة والعافية. وأشكر لحضراتكم حسن المتابعة والمشاهدة، أفادكم الله سبحانه وتعالى وعمر أوقاتكم بلقاءات عقيدة لا تنتهي أبدا حتى نلقى الله عز وجل بالتوحيد الخالص إن شاء الله تعالى. أشكر كذلك مخرج البرنامج هشام النجار، وهذه تحياتي لكم حتى ألقاكم على خير بإذن الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. الكون سبح كله لله.